إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد خرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل للتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت ربي لا إله إلا أنت. هذا دعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة الجامعة، كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل للتهجد. والتهجد هو الصلاة بالليل، وأصل الهجود النوم، يقال هجد الرجل إذا نام. والتهجد هو الصلاة بالليل، وقال بعض أهل العلم هو الصلاة بالليل بعد النوم، فيكون المرء قد نام شيئا ثم استيقظ بعد ذلك للصلاة. وقد كان هذا من دأبه صلى الله عليه وسلم، وذكره عن نبي الله داود عليه السلام، وقال صلى الله عليه وسلم في بيان سنته: وأما أنا فأقوم وأنام، إلى أن قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين حق نفسه وحق ربه، وهو القائل لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي نفسه حقها من الراحة، وهو مع ذلك لا ينسى حق ربه. فكان يقوم من الليل يصف قدميه بين يدي سيده ومولاه، يصلي له خاشعا خاضعا، وهو المأمور بذلك صلى الله عليه وسلم، وما كان له أن يترك ما أمر به. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وفي الآية الأخرى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد اختلف أهل العلم في حكم التهجد في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لقد اتفقوا على استحبابه في حق الأمة، مع أنه كان واجبا في أول الأمر في الآيات التي ذكرناها من سورة المزمل. أمر الله تعالى بصلاة الليل إلى أن قال عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الآية. فأنزل الله عز وجل التخفيف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، أنزل الله تعالى التخفيف في هذه الآية من أواخر سورة المزمل، فصار قيام الليل تطوعا بعدما كان فريضا. وهذا هو الحكم في حق الأمة باتفاق أهل العلم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اختلفوا في حقه، هل صار القيام تطوعا في حقه أيضا كسائر أمته، أم كان واجبا عليه؟ ومما يؤيد القول الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حجة الوداع في المبيت بمزدلفة أنه لم يحيي تلك الليلة، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوتر سفرا وحضرا، فدل ذلك على أن القيام كان تطوعا في حقه أيضا كسائر أمته. ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام آية في هذا الأمر، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك ويقال له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان صلوات ربي وسلامه عليه يجيب بقوله أفلا أكون عبدا شكورا. كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، هكذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. وصلى معه ابن مسعود رضي الله عنه ليلة قال فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له فما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذرع. وصلى معه حذيفة رضي الله عنه ليلة فافتتح البقرة، قال حذيفة فقلت يركع عند المئة فمضى، قال فقلت يركع عند المئتين فمضى، قال قلت يقرأها في ركعة فمضى، ثم افتتح آل عمران فمضى، إلى آخر الحديث. يفعل هذا صلوات الله وسلامه عليه في أمر هو من التطوع ليس من الواجبات، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة، فاجعل لنفسك نصيبا من الليل، اجعل لنفسك نصيبا اجعل لنفسك نصيبا من هذا الوقت الشريف الذي يغفل عنه الغافلون وينام عنه النائمون. وقد علمت أن رب العزة تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ أين أنت من هذا النداء؟ إن أحدنا يكون في غفلته وفي نومه ينادي رب العزة تبارك وتعالى فلا مجيب إلا من رحم الله، وقليل ما هم.
فاجعل لنفسك نصيبا، قم ما تيسر من الليل وتحر هذا الوقت الشريف بقدر استطاعتك، اجعل صلاتك وإن قلت في ثلث الليل الأخير حتى تستعد لصلاة الفجر. استيقظ قبل الصلاة بنصف ساعة بربع ساعة وصل ما تيسر، لا تحرم نفسك، وتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفت حاله. فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا قام من الليل للتهجد قال هذا الدعاء. وظاهر سياق الحديث وهو المتفق عليه عند الشيخين أنه كان يقول هذا الدعاء إذا قام للصلاة، يعني قبل الدخول فيها، وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى من جهة الرواية، فقد جاء في بعض طرق الحديث أنه كان يقول هذا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام كدعاء استفتاح، لكن هذه الرواية فيها نظر. والأرجح من جهة الرواية أنه يقول هذا الدعاء إذا قام إلى الصلاة، إذا قام من النوم قبل أن يدخل في الصلاة يقول هذا الدعاء. فماذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه؟ كان يقول: اللهم لك الحمد. يتوجه إلى ربه ويقول له: لك الحمد. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، أو هو وصف المحمود بأوصاف الكمال ونعوت الجلال، وهذا في حق الرب تبارك وتعالى. فالحمد معناه أنك توصف ربك بأوصاف الجلال ونعوت الكمال، تصفه بالأوصاف الحسنة الجليلة التي تليق به. فإذا تكرر هذا الحمد منك فهو عندئذ ثناء. الثناء هو تكرار الحمد. إذا حمدت ربك مرة ومرتين وأكثر فهذا ثناء. فالثناء إذن هو الحمد المتكرر. وتصديق هذا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه في شأن قراءة العبد للفاتحة، يقول الله عز وجل: إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فلما أعاد الحمد وصفه الرب تبارك وتعالى بالثناء. فالثناء إذن هو الحمد المتكرر. والحمد يكون باللسان عندما تقول الحمد لله، أي أنك تصف ربك بأوصاف الكمال، هذا يكون باللسان. وأما الشكر فإنه يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. هذا هو الفرق بين الحمد والشكر. الشكر يكون بالقلب باعترافك بالنعمة لله عز وجل وخضوعك بين يديه وافتقارك إليه وتذللك إليه، والشكر باللسان أن تعبر بلسانك عن شكرك، والشكر بالجوارح أن تستعمل النعمة في مرضاة المنعم. فإذا أنعم الله عليك بنعمة، وما أكثر النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا أنعم الله عليك بنعمة فإن شكر النعمة لا يكون إلا إذا استعملتها في مرضات سيدك. وأما الذي يستعمل النعمة في غضب سيده فإنه ليس لها بشاكر، ليس هذا من شكر النعمة، وإنما هو من كفرانها. فهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. فالحمد هو وصف المحمود بالأوصاف الحسنة، وفي حق الرب عز وجل فأوصافه الحسنة هي كل كمال وكل جلال، فلا نقص بوجه من الوجوه، ولا عيب بصورة من الصور، ولا آفة بشكل من الأشكال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا كنا نصف الله تعالى بأوصاف الجلال والكمال فإن ذلك يكون لأمور هو يستحق لأجلها أن يوصف بهذه الأوصاف، ولهذا قال لك الحمد. فاللام هنا في قوله لك هي لام الاستحقاق، أي اللهم أنت مستحق للحمد، مستحق لأن توصف بأوصاف الكمال ونعوت الجلال. ولا يستحق الرب ذلك إلا إذا كان هناك أمور يقوم بها ولا يقوم بها غيره، وهذا هو الذي ذكر في تمام الحديث. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله تعالى مستحق للحمد لأن هناك أمورا يختص بها هي موجبات حمده. فما هي هذه الأمور؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه هذا: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، لماذا وعلى ماذا أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن؟ فهذا أمر يختص به الله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيه غيره، وهو من أمور توحيده جل في علاه، من توحيد الرب سبحانه وتعالى أنه قيم السماوات والأرض ومن فيهن. فما هو القيم؟ القيم هو السيد المدبر. وفي الحديث الثابت في الصحيح في ذكر علامات الساعة أن يكون لخمسين امرأة قيم واحد، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون لخمسين امرأة قيم واحد، أي سيد واحد مدبر واحد لأمورهن مما يقدر عليه. ويقال قيم البيت أي سيده، وقيم البلد أي سيدها، وقيم المدرسة مثلا أي مديرها وناظرها. فقيم الشيء سيده، فالله تعالى يوصف بأنه قيم السماوات والأرض، وهذا من أسمائه جل وعلا. فمن أسماء الله تبارك وتعالى قيم السماوات والأرض بدلالة هذا الحديث. وأسماء الله تعالى توقيفية على النص، فها هو النص. فلا يحل لأحد من بعد ذلك أن يتفلسف فيقول أسماء الله تعالى لا تكون إلا مطلقة، وأما المقيد فليس من الأسماء. كذب، كذب. وإن انتسب إلى السنة وإن قال ما قال من أمور الحق، كذب. بل أسماء الله تعالى مطلقة ومقيدة. فالاسم المطلق هو الذي لا إضافة فيه، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، الحي، القيوم، السميع، البصير، هذه أسماء مطلقة. وهناك أسماء مضافة، هذا الذي يسمى بالتقييد، فهي أيضا من الأسماء. يقول الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. من هؤلاء؟ أو هذه الأسماء تعود على من؟ تعود على رب العزة تبارك وتعالى، فهي من أسمائه جل وعلا. فإذا سمي الرب تبارك وتعالى في الكتاب أو السنة باسم مضاف فهو من أسمائه الحسنى أيضا. فالأسماء الحسنى إذن منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. وأما إخراج الأسماء المقيدة عن الأسماء الحسنى فهذا جهل ومخالفة لاتفاق أهل العلم من السلف والخلف. فالله تعالى قيم السماوات والأرض ومن فيهن، هذا الاسم المقيد. وهناك اسم مطلق في مسألة الإقامة وهو القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. فالله تعالى يتسمى بالقيوم، هذا هو الاسم المطلق بالنسبة لصفة القيومية أو الإقامة. فقيم السماوات والأرض قد عرفنا معناه، وأما القيوم فمعناه أبلغ وأشمل. القيوم يدور معناه حول أمرين في مسألة الإقامة، وهما إقامة النفس وإقامة الغير. القيومية في اسم الله القيوم هي إقامة النفس وإقامة الغير. فالقيوم هو الذي يقيم نفسه ويقيم غيره، يقيم نفسه بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، ويقيم غيره فلا يستغني عنه أحد. هذا هو القيوم جل وعلا. القيوم هو الذي يقيم نفسه بنفسه، فرب العزة تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحد ولا يفتقر إلى أحد ولا يعتمد على أحد. يدبر ملكه بنفسه، يقيم نفسه بنفسه، لا ينتظر شيئا من أحد ولا ينتفع بعبادة أحد. يقول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويقول جل وعلا في الحديث الإلهي المعروف: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقبل ذلك في الحديث: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ذلك القيوم جل وعلا، القيوم هو الذي يقيم نفسه بنفسه فلا يحتاج إلى أحد. هذا بالنسبة لذاته الشريفة، وبالنسبة لملكه أيضا وسلطانه. فالله تعالى في إقامة ملكه وتدبيره لا يحتاج أيضا إلى أحد. يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. أي لا يشاركون الله تعالى في شيء من ملكه ولو في مثقال ذرة، وليس له منهم من ظهير، أي معاون ومساعد ووزير وما أشبه ذلك. فالله تعالى لا وزراء له، ولا مساعدين له، ولا معاونين له، وإنما الذي يقوم به من يقوم من خلقه، إنما هو بتدبيره عز وجل. فما تقوم به الملائكة مثلا من أمور المطر وإنزاله وما أشبه ذلك من الحوادث التي تحدث في الكون، فذلك كله من باب تدبير الله عز وجل لهذه الأمور التي تحدث. فالله عز وجل ليس بعاجز عنها، وليس بمفتقر إلى هؤلاء ولا غيرهم. ولو قدر أنهم ليسوا بموجودين، فالله تعالى يفعل ذلك كله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى يقيم نفسه لا يحتاج إلى أحد، يقيم ملكه ويدبره لا يحتاج في ذلك إلى أحد، ويقيم غيره مما سواه من المخلوقات فلا غنى لهم عنه أبدا طرفة عين. قارن الآن في جانب الافتقار بين الرب والعبد. الرب لا يفتقر إلى أحد ولا يحتاج إلى أحد، وليس العبد كذلك، بل العبد مفتقر محتاج في جميع أحواله، لا يستغني عن تدبير ربه وتوفيقه طرفة عين أبدا. مهما تصور ومهما اعتقد أنه يستطيع أن يقيم نفسه ويدبر شأنه وينظر في حاله، لا قيام له إلا بالله. وهذا هو معنى قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة استعانة، الحوقلة كلمة استعانة نستعين فيها بالله. لا حول أي لا تحول من حالة إلى حالة، من قيام إلى قعود، أو من قعود إلى قيام، من حركة من مكان كذا إلى مكان كذا، في طعام، في شراب، في قيام، في نوم، في أي شيء، لن تتحول من حالة إلى حالة. ولا قوة أي لا قوة على هذا التحول، لا قدرة على هذه الحركة إلا بالله. فأي شيء يبقى لك أيها العبد؟ نعم، لك مشيئة ولك اختيار ولك قدرة، لكن التمكين والتيسير لا يكون إلا بالله. وذلك يدخل في مسائل القدر وفي خلق أفعال العباد، وقد شرحنا ذلك كثيرا. فالعبد له قدرة على ما يفعل، لكنه يحتاج إلى إعانة، يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى تسديد، حتى يلهم رشده وحتى يوفق إلى مصالحه، وإلا فقدرته تؤدي به إلى الشر، وتؤدي به إلى الفساد، وتؤدي به إلى الفوضى والاضطراب. فهو بحاجة إذن إلى تيسير من الله وإعانة وتوفيق. فالقيوم هو الذي يقيم غيره فلا غنى لغيره عنه، وهذه حقيقة العبودية. كما أن الربوبية لا تكون إلا بالاستغناء عن المخلوقات، فالعكس في العبودية. العبودية لا تتحقق ولا تتصور إلا بالافتقار والاحتياج والتذلل. فالذي يزعم إذن أنه ليس محتاجا إلى ربه هو يغالط فطرته ويغالط حقيقته. حقيقته أنه عبد، فعندما يقول لست محتاجا إلى الله إذن فليس بعبد، قد صار إلها. عندما يقول لست محتاجا إلى أحد ولست محتاجا إلى الله إذن فقد صار ربا وقد صار إلها. أفيكون ذلك؟ والله لا يكون. فعلى هؤلاء المتكبرين أن يرجعوا إلى أنفسهم وأن يعرفوا حقيقتهم. حتى الذين يتكبرون على الناس لهم نصيب من ذلك، فإن الذي يتكبر على الله شأنه قد عرفته، إنه يغالط فطرته. لكن من الناس من يتكبر على الناس، وهذا بدافع العبودية المشتركة بين الناس، فيتكبر بعضهم على بعض، فهذا أيضا له نصيب من كلامنا هذا. يا من تتكبر على الناس، أنت محتاج، أنت مفتقر، أنت متذلل. ليس الأمر أنك مستقل بنفسك، فعلام تتكبر؟ تتكبر على من وأنت في العبودية غارق وفي التذلل غارق، لا تستطيع أن تتحرك إلا بمعونة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلا تتكبر على الناس. الله تعالى لا يحب المتكبرين، لأن التكبر ليس من شأن العباد، لأنهم ليسوا أهلا له. العباد مفتقرون، والمفتقر لا يتكبر، ولهذا كان من أسماء الله المتكبر. هذا اسم من أسماء الله لأن شأنه تبارك وتعالى يتصور فيه هذا. المتكبر هو الذي لا يحتاج إلى أحد، والله تعالى لا يحتاج إلى أحد. وأما العبد فمحتاج مفتقر، لا يليق به التكبر. ولهذا قال عز وجل في الحديث الإلهي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالكبرياء إذن من خصوصيات الرب سبحانه وتعالى، لا ينبغي أبدا أن ينازعه فيها إنسان. فعلى المتكبرين أن يراعوا شأنهم وأن ينظروا في حقيقتهم وأن يعرفوا أنهم عبيد مفتقرون إلى الله عز وجل. فإذا ابتلي العبد بالتكبر فليستحضر هذه الحقيقة، وليستحضر اسم الله القيوم، وليستحضر معناه، حتى يفهم أنه محتاج إلى ربه دائما لا يستغني عنه طرفة عين. فالله تعالى هو القيوم، وهو قيم السماوات والأرض ومن فيهن. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من توفيقه ومعونته وتسديده. نسأله سبحانه وتعالى أن يغنينا به وحده لا شريك له. اللهم أغننا بك وحدك، اللهم أغننا بك وحدك، اللهم ارزقنا الغنى الكامل يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الغنى الكامل يا رب العالمين. اللهم ارزقنا غنى النفس يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم تولى أمرنا. اللهم دبر أحوالنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا حتى نكون عبيدا لك حقا، ووفقنا لأداء شيء من حقك علينا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.